السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يستجل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العظيم في آية الندى. هذا هو الشاهد الثالث من الشواهد التي أقامها الشيخ الأعظم قدس سره على أن آية النبأ لا تشمل الأخبار الحدية، وإنما ترتبط بخصوص الأخبار الحسية. وحاصل هذا الشاهد أننا نرى أن أحدا من الفقهاء لم يتمسك بآية النبأ على حجية فتوى الفقيه، لم يتمسك أحد من الفقهاء بآية النبأ على حجية فتوى الفقيه. وليس السر في هذا المطلب سوى أن فتوى المفتي من نوع الحث والاجتهاد والنظر، وليس حثا، وآية النبأ ترتبط، وآية النبأ لا ترتبط بالخبر الحثي. فإذا لما لم تكن فتوى المفتي عن حس، فلذا لا يتسنى لأحد من الفقهاء أن يتمسك بآية النبأ عليكم السلام، أن يتمسك بآية النبأ على حجيتها، أي حجية عليكم السلام، على حجية فتوى المفتي. فمنه يعلم أن آية النبأ لا علاقة لها بالأخبار الحسية. قال رحمه الله ويؤيد ما ذكرنا، ما ذكرنا من أن آية النبأ لا تشمل الأخبار الحدية، وإنما تختص بالأخبار الحسية. فذكر مؤيدا وشاهدا على هذا المطلب، وهذا بحسب تعداد الشواهد يكون الشاهد الثالث. الشاهد الثالث من الشواهد التي أقامها المصنف رحمه الله على أن آية النبأ لا ترتبط بمن؟ لا ترتبط بالأخبار الحسية، وإنما ترتبط بالأخبار الحسية عليكم السلام. قال ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العام، على العام متعلق بمن؟ متعلق بالحجية، يعني حجية فتوى الفقيه على العام. قال لم يستدل أحد من العلماء بآية، جار مجرور بآية متعلق بمن؟ متعلق بلم يستدل. أحد من العلماء لم يستدل بآية النبأ على حجية فتوى المفتي. لماذا؟ قال مع استدلالهم عليها، أي مع استدلالهم على حجية فتوى الفتي بآيتي النفر والسؤال، فبآيتي النفر والسؤال استدلا بهما على شنو؟ على حجية فتوى الفقيه. بينما ما استدلوا بمن؟ بآية النبأ. ليس السر في هذا المطلب، عليكم السلام، ليس السر في هذا المطلب سوى ماذا؟ سوى أن فتوى الفقيه من نوع الحد والاجتهاد والنظر، وآية النبأ لا ترتبط، عليكم السلام، لا علاقة لها بمن؟ بالخبر الحتمي. قال والظاهر أن ما ذكرنا، الشاهد الرابع من الشواهد على أن آية النبأ لا ترتبط بالأخبار الحسية، وحاصله أن معظم الفقهاء قائلون بأن الشهادة في الأمور الحسية من قبيل قتل زيد واشتراء باكر وما شابه ذلك، قائلون بأن الشهادة في الأمور الحسية لا بد أن تكون عن حس، بأن يكون الشاهد قد حضر الموقف وشاهده ثم يشهد. واما لو حصل لدى الشاهد يقين، من جراء قرائن وامارات حصل له اليقين فشهد، لم تكن شهادته مقبولة، مو عن حس، ما كان حاضر الموقف وشاهد الموقف ومن ثم شهد، لا، وإنما حصل عند اليقين بالمطلب بالقضية من جراء قرائن وأمارات خارجية، صار عند يقين ثم شهد، لم تكن شهادته مقبولة. وحينئذ فلو كانت آية النبأ دالة على حجية الخبر مطلقا، سواء أتانا في الأحكام أم في الموضوعات، سواء كان يعني الخبر، عليكم السلام، سواء كان في الأحكام أم في الموضوعات، وسواء كان الخبر حسيا أم حسيا، لو كانت آية النبأ دالة على شنو؟ على حجية الخبر مطلقا، لما كان من الصحيح اشتراط الفقهاء أن تكون الشهادة في الأمور الحسية عن حس. والحال أنهم اشترطوا ذلك، فيعلم من ذلك أن آية النبأ أو نقول فيعلم من ذلك أن مطلق الإخبار ولو كان عن حد غير كاف، وأن آية النبأ لا عموم ولا إطلاق لها، فمنه يعلم عليكم السلام أن مطلق الإخبار وإن كان عن حد غير كاف، وأن آية النبأ لا عموم ولا إطلاق لها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلاما للسيد صاحب الرياض قدس سره في المقام. صاحب الرياض قدس سره أفاد بأن أدلة حجية خبر الواحد ومن جملتها آية النبأ دالة على حجية الخبر مطلقا، غاية الأمر، هذا كل في ما أفاده صاحب الرياض، غاية الأمر أن سر ذهاب معظم الفقهاء إلى إلى أن الشهادة في الأمور الحسية لو لم تكن مستندة إلى الحس لم تكن مقبولة. السر في ذلك هو هذا المطلب الذي ذكره الشيخ في المطلب الرابع في الشاهد الرابع. غاية الأمر صاحب الرياض يقول أن السر ذهاب معظم الفقهاء إلى أن الشهادة في الأمور الحسية إذا لم تكن مستندة إلى الحس لم تكن مقبولة. السر في ذلك أن الشهادة مشتقة من الشهود، والشهود بمعنى الحضور والمشاهدة، فإذا الحس مأخوذ في ماذا؟ مأخوذ في مفهوم الشهادة. لذا لو كانت الشهادة بواسطة القرائن والأمارات ولم تكن مستندة إلى الحس لم تكن كافية. هذا ما أفاده السيد علي صاحب الرياض قدس سره. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله علق على ما أفاده صاحب الرياض بأن السر في ذهاب معظم الفقهاء إلى اشتراط أن تكون الشهادة في الأمور الحسية عن حس هو ما ذكرنا لا ما ذكره السيد صاحب الرياض. ما ذكرناه وين في الشاهد الرابع؟ لا ما ذكره السيد صاحب الرياض. وذلك لأن الشهادة لم تنحصر موارد استعمالها بخصوص الحسيات، بل تستعمل الشهادة في الحسيات والعقليات. ففي الحسيات كالشهادة بالشجاعة والعدالة من طريق الآثار والقرائن الخارجية. واحد يشهد فيما يشهد بالشجاعة، بشجاعة فلان، بعدالة فلان، يعني يصير عنده حد بأن فلان عادل. من خلال ماذا؟ من خلال حسن ظاهرة، من خلال سلوكه، من خلال الآثار المترتبة على هذا الشخص، فيحدث بمن بعدالته. وفي العقليات كالشهادة بوحدانية المعبود، في أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا لم تنحصر موارد استعمال الشهادة بالحسيات حتى يقال كما قاله صاحب الرياض بأن الحس مأخوذ في مفهوم الشهادة فحسب. يعني فقط الحس مأخوذ وين؟ في مفهوم الشهادة. ليس الأمر كذلك، الشهادة تستعمل في الحسيات، تستعمل في العقليات. فملخص الكلام بعد هذه ترد هذه الشواهد، فملخص الكلام أن آية النبأ ليست عامة وليست لها الدلالة على حجية خبر العادل المطلقة، سواء في الموضوعات أم في الأحكام، وسواء كان حسيا أم حسيا، وإنما آية النبأ تختص بالأخبار الحسية وفي خصوص الأحكام. هذا هو الملخص النهائي لكلمات الشيخ الأعظم قدس سره، ثم يطرح إشكالا على نفسه ويجيب عنه. قال رحمه الله: والظاهر، هذا هو الشاهد الرابع. الشاهد الرابع من الشواهد التي استعرضها الشيخ الأعظم على أن آية النبأ تتعلق بالأخبار الحسية ولا تشمل الأخبار الحسية. قال: والظاهر أن ما ذكرنا إلي ما ذكرنا من عدم دلالة الآية، آية النبأ وأمثال آية النبأ، عدم دلالتها من يعني من أدلة قبول قول العاجل، يعني سائر أدلة حجية خبر العاجل لا تدل على ماذا؟ على قبول الخبر الحسي، يعني على وجوب تصويبه في الحد، في الاعتقاد، في الاجتهاد. ما إن ربط بمن بالأخبار الحسية. الظاهر أن ما ذكرنا هو الوجه في ماذا؟ هو الوجه يعني ذكرنا من عدم دلالة الآية على الأخبار الحسية، هو الوجه في ماذا؟ فيما ذهب إليه معظم الفقهاء، بل أطبقوا عليه كما في الرياض
السيد صاحب الرياض ادعى الاطباق، ادعى الاجماع، ادعى الاتفاق على هذا، على ماذا؟ على ان آية النبأ ما ترتبط دائما بالاخبار الحسية، وان الشهادة، ورح يبين الان فيما ذهب اليه المعظم، بيان ما ذهب اليه المعظم من عدم اعتبار الشهادة بالمحسوسات اذا لم تستند الى الحس. الشهادة في الامور الحسية اذا لم تستند الى الحس ماذا؟ لم تكن معتبرة، لم تكن مقبولة، وانما اشترطوا ماذا؟ اشترطوا ان تكون الشهادة عن حس في الامور المحسوسة. السيد صاحب الرياض ادعى الاجماع على هذا المطلب، وان علله. قبل وان علله نجي نذكر شنو الوجه، شنو السر في ذلك، اللي هو يقول الظاهر ان ما ذكرنا هو الوجه. شنو ذكرنا؟ هذا اللي وضحنا لكم من الخارجين. فلو كانت آية النبأ دالة على حجية الخبر مطلقة، سواء كان في الأحكام أم في الموضوعات، وسواء كان حسيا أم حسيا، لو كانت آية النبأ دلت على مطلق لما كان من الصحيح، لما كان من الصحيح اشتراط الفقهاء، شنو اشتراط الفقهاء؟ ان تكون الشهادة في الامور الحسية عن حس، ماكو داعي شيء تقول. والحال انهم اشترطوا ذلك، فماذا يعلم؟ فيعلم منه ان مطلق الاخبار ولو كان عن حس لم يكن كافيا، وان آية النبأ لا عموم لها. هذا اللي قال ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وامثالها على شنو؟ على وجوب تفويضه في الاعتقاد. يعني آية النبأ ما لها عموم بحيث تشمل حتى الاخبار الحسية. وإن علله في الرياض، صاحب الرياض علل هذا ذهاب معظم الفقهاء علما إلى اشتراط أن تكون الشهادة عن حيث، علله بمن؟ الشيخ يقول بما؟ يعني بتعليل لا يخلو عن نظر، يعني عند الشيخ الأعظم ما يخلو عن نظر. شنو علله؟ ما هو تعليل السيد صاحب الرياض؟ من ان الشهادة من المأخوذة من الشهود، والشهود شنو؟ قال وهو اي والشهود بمعنى الحضور، يعني بمعنى المشاهدة. فاذا الحس مأخوذ وين؟ الحس مأخوذ في مفهوم الشهادة. لذا قال السيد لذا لو كانت الشهادة بواسطة قرائن، بواسطة امارات، ولم تكن مستندة الى الحيض، لا لم تكن شنو؟ لم تكن كافية. الشيخ الاعظم رحمه الله يرى ان هذا التعليل غير خال عن النظر. هل وضحت لكم ان الشيخ علق على ما افاده صاحب الرياض ليتعلق؟ قال انها ان السر في ذهاب المعظم هو ما ذكرنا لا ما ذكره السيد صاحب الرياض، وذلك لان الشهادة لم تنحصر موارد استعمالها في ماذا؟ بخصوص الحسيات، بل تستعمل في الحسيات وفي العقليات. فاذا الحس خصوصا ما ينحصر، لم يكن منحصرا، هو المأخوذ وين؟ هو المأخوذ في مفهوم الشهادة، حتى يقال لأن الشهادة إذا لم تكن عن حس شنو؟ لم تكن كافية. إذن سبب اشتراط معظم الفقهاء أن تكون، إذن سبب وسر ذهاب معظم الفقهاء إلى اشتراط أن تكون الشهادة في الأمور الحسية عن لأجل أن الشهادة قد أخذ فيها أو في مفهومها الحد، وأن الشهادة مأخوذة من الشهود، والشهود بمعنى الحضور، فالحد مأخوذ في مفهومها. لا، وإنما السر في ذلك ما ذكرنا من أن آية النبأ لو كانت دالة على حجية الخبر مطلقا، سواء كان في الموضوعات أم في الأحكام، وسواء كان حسيا أم حسيا، لما كان من الصحيح اشتراط الفقهاء كون الشهادة عن حس في الأمور الحسية، والحال أنهم اشترطوا ذلك، فمنه يعلم أن مطلق الإخبار ولو كان عن حس غير كاتل، وأن آية النبأ لا عموم لها، وإنما تختص بخصوص منه بخصوص الأخبار الحسية. والحاصل الملخص، والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال بعد سرد هذه الشواهد في ماذا؟ في أن الإخبار عن حد واجتهاد ونظر ليس حجة إلا على منه، إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام. يعني هذا خبر المجتهد حيث أنه عن حد، حيث أنه عن حد واجتهاد وإعمال نظر، فلم يكن حجة على منه على غير مقلده، ذلك لم تكن فتوى الفقيه لم تكن فتوى المقلد حجة على منه على غير مقلده. ليه؟ لأن هذا الإخبار جاي خبر هذا المجتهد، وإن كان جليلا وإن كان عادلا وإن كان مع ذلك الإخبار بالنسبة لهذا الغير المقلد ماذا؟ مو عن حد، وإنما عن حد واجتهاد. فذا بس ينحصر بمن؟ ينحصر حجيته على شنو؟ على من وجب عليه تقليد المخبر. وهذا مو لأدلة حجية خبر الواحد، لا، لأدلة وجوب التقليد. أنا كنت كملوه ولو في ذهنكم، ليس حجة إلا على منو؟ على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام لأدلة وجوب التقليد على العامين، مو لأدلة حجية الخبر. لا، أدلة حجية الخبر ما تشمل الأخبار حتى الحسية. يعني فقيهك عندما يكفي وأنك يجب عليك أن تمتثل، هذا مو تقول أنه مو أدلة حجية الخبر الواحد الثقة تدل على شنو؟ على أن خبره حجة في حق الله، وإنما أدلة وجوب التقليد على العام ماذا؟ أوجب لك أن عليك أن تمتثل، وجعل ذلك الإخبار حجة في حقك. بعد قال: لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حد واجتهاد ونظر ليس حجة، وأن الآية الحاصل، والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في أن الآية، أضف على ذلك على أول جملة، ولا ينبغي الإشكال في أن آية النبأ ليست عامة لكل خبر بدعوى أو بمدخة ودعوى خرج ما خرج. يعني شو يقول؟ يقول ليس لأحد، آية النبأ ليست عامة لكل خبر ولكل دعوى خرج ما خرج، يعني ليس لأحد أن يدعي ويقول بأن آية النبأ دلالتها على شنو؟ على حجية مطلق خبر العادل. ثم يدعي شنو؟ ثم يدعي خروج ما خرج كخبر الناس أو الإخبار عن حدث أو فتوى، أو فتوى الفقيه على فتوى الفقيه إلا لغير المقلد وأمثال ذلك. لا، هاي الأمور كلها ماذا؟ لا علاقة لها بمن؟ لا علاقة لآية النبأ بها أصلا. آية النبأ ليست عامة تشمل كل خبر حتى وإن كان حسيا. ودعوة خرج ما خرج، يعني هو يقول الشيخ رحمه الله ليس لأحد أن يدعي دلالة الآية على شنو، على حزية مطلق خبر العادل ثم يدعي خروج ما خرج، يعني يدعي بأنه خبر الناس خرج، خبر الحسي خارج، لا، وإنما احنا من الأول نقول أن آية النبأ ليست عامة، مو هي عامة وبعدين ورد عليها شنو تخصيصات ومخصصات. ثم قال فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسقون. ثم بعد هذا الحاصل وبعد ما تلخص والملخص النهائي بكلام الشيخ رحمه الله أورد على نفسه إشكالا، وحاصله أنه ربما يأتي المستثقل ويقول بأن الذي تحصل من مجموع كلامكم وبيانكم حول آية النبأ، الذي تحصل من مجموع كلامكم وبيانكم حول آية النبأ أن مناط حجية خبر العادل هو عدم احتمال تعمد الكذب، ومناط عدم حجية خبر الفاسق هو وجود احتمال تعمد الكذب. مو هذا اللي تحصل من مجموع كلام الشيخ الأعظم؟ مو ذكر شواهد قال على أن آية النبأ ما تنفي إلا شنو؟ لا تنفي إلا احتمال تعمد الكذب، فخبر العادل حيث أن هذا الاحتمال ما موجود به فخبره شنو؟ حجة، بخلاف خبر الفاسق حيث أن هذا الاحتمال موجود في خبره فلا يكون شنو؟ حجة. هذا الذي تحصل، أن الذي تحصل من مجموع كلامكم أن مناط حجية خبر العادل هو عدم احتمال تعمد الكذب، ومناط عدم حجية خبر الفاسق هو وجود احتمال تعمد الكذب وعليه، فماذا يلزم هذا الحافظ كلامكم؟ فماذا يلزم؟ فيلزم من ذلك أنه في مورد لو أخبر الفاسق بخبر وتيقن عدم تعمده للكذب فيه، قلنا يصير شيء كويس. مثلا هو 24 ساعة يكذب ولكن بعد ربع ساعة طالع الخبر هو صادق، بهذا الاحتمال تيقنا من الخارج عدم تعمده للكذب فيه في ذلك الخبر، راح يلزم. فلزم من ذلك أنه في مورد لو أخبر الفاسق بخبر وتيقنا عدم تعمده للكذب فيه فلا بد أن تكون شهادته مقبولة، ولا بد أن يكون إخباره مقبولا. ليش؟ وذلك لأن مناط الحجية أعني عدم احتمال تعمد الكذب، هذا اللي هو مناط منه كان؟ كان مناط حجية خبر العادل، كان مناط حجية خبر العادل. وذلك لأن مناط الحجية أعني احتمال أعني عدم احتمال تعمد الكذب لهو موجود في خبره، في خبر الفاتح موجود لو ما موجود؟ ايه، واحنا تيقنا عدم تعمده للكذب فيه على المنابر، تحقق فيه لو ما تحقق فيه. وسائر الاحتمالات، واحد يقول خمو خاف يخطئ، وهذا فاسد، خاف يتهو، خاف يغفل. وسائر الاحتمالات منفية بالاصل العقلائي، سواء كان في خبر العادل ام في خبر الفاسخ، ماكو فرق من هذه الناحية بالنسبة علما الى سائر الاحتمالات. العمدة هو هذا الاحتمال، مناب الحجية تحقق في خبر الفاسخ لو ما تحقق في هذا المورد. فإذا لابد أن يكون إخباره حجة في هذا المورد. والحال، هذا راح يلزم من كلامكم هذا، والحال أن الإجماع قائم على أن شهادة الفاسق مردودة حتى مع العلم بصدقه، حتى مع العلم بعدم كذبه. فإذا يعلم من ذلك الإجماع المحصل، والحال أن الإجماع قائم على أن شهادة الفاسق مردودة حتى مع العلم بعدم كذبه، فمنه يعلم أن آية النبى ليست مختصة في نفي خطوط احتمال تعمد الكذب. وبعبارة اخرى، منه يعلم ان مناط الحجية في الآية المباركة ليس احتمال تعمد الكذب وجودا وعدما، وجودا وين؟ في خبر الفاسق، فخبره شنو؟ ما راح يكون حجة. عدما وين؟ ان هذا الاحتمال معدوم وين؟ في خبر العادل، فراح يكون خبره شنو؟ حجة. فمنه يعلم ان مناط الحجية في الآية ليس احتمال تعمد الكذب وجودا وعدما، بل مناط الحجية عنوان العدالة والفسق، عنوان العدالة والفسق. يعني شنو؟ وأن حطب تفسيره، وأن العادل بما هو عادل خبره حجة، والفاسق بما هو فاسق خبره ماذا؟ غير حجة. وإذا صار المناط هذا، إذا صار مناط الحجية في الآية هذا المناط، وإذا صار المناط هذا فهو موجود في الأخبار الحسية أيضا. موجود ما موجود هذا المناط؟ عنوان الفاسق وعنوان شنو؟ العادل، فهو موجود في الأخبار الحسية أيضا. فلو كان المخبر في الخبر الحسي، مو الحسي، فلو كان المخبر في الخبر الحسي عادلا فلا بد أن يكون مقبولا، لولا إن المناط شنو صار؟ عنوان العدالة والفسق، وإلا فلا. فإذا خلاصة الإشكال، فإذا آية النبأ لا تختص بمن؟ بخصوص الأخبار الحسية، بل تشمل حتى الأخبار الحسية. نقرر الإشكال. قال فإن قلت، ولا الحاصل، فإن قلت فعلى هذا، يعني بناء على ما أفدتموه، بناء على كلامكم، على بيانكم حول آية النبأ، واللي خرجتم بها حصيلة، خرجتم بهاي الحصيلة أن مناط حجية خبر العادل شنو؟ هو عدم احتمال تعمد الكذب. ومناط عدم حجية خبر الفاسق ماذا؟ هو وجود احتمال تعمد الكذب. احنا شنو نقول المستفسر؟ نقول خوم نعم، بناء على ذلك يجيني في المورد، وبهذا المورد الخائن الفاسق يخبرني بخبر، وانا يصير عندي علم ويقين 100% بانه ما كذب. اذا المناطق اتامن في خبر لو ما اتامن؟ ذاك المناط اللي انتم ذكرتوه، مناط الحجيه في خبر العاده شنو كان؟ عدم احتمال تعمد الكذب. هذا الاحتمال، عدم احتمال تعمد الكذب، موجود في خبر الفاسق في هذا المود لو ما موجود؟ موجود. فلا بد ان يكون اخباره مقبول، لا بد ان تكون شهادته شنو؟ مقبوله. زين، واذا كانت هكذا مخالف الاجماع، لو مو مخالف الاجماع، والحال ان الاجماع قائم على ان شهاده الفاسق مردوده حتى مع العلم بمن؟ حتى مع العلم بصدقه. فمنه يعلم ان مناط الحزيه في الايه مو احتمال تعمد الكذب وجودا وعدما، لا، بل المناط، مناط الحزيه شنو؟ عنوان العادل، عنوان الفسقي. فاذا صار هذا العنوان هو المناط، هذا راح نشوفه في الاخبار الحسيه ايضا. قال فان قلت فعلى هذا، اذا اخبر الفاسق بخبر يعلم يتيقن بعدم تعمده للكذب فيه، تقبل شهادته فيه لو ما تقبل؟ لازم تقبل شهادته. ليش؟ لان المناط، لان مناط الحجية اعني عدم احتمال تعمد الكذب، فهو موجود في هذا المورد. قال لان احتمال تعمده للكذب منتف حسب الفرض، وما منتف، وهذا عدم احتمال تعمد الكذب مناط حجية الخبر العادل، ومو مناط حجية خبر العادل، مناطها تحقق. فلا بد ان تكون شهادته مقبولة، لا بد ان يكون اخباره شنو؟ مقبولا. واحتمال زين، سائر الاحتمالات شو نسويها؟ يقول لا، هاي حالة حال خبر العادل، مثل ما العادل يخطى، مثل ما العادل يشتبه، واذا اعطينا احتمال انه يشتبه او يسوء او كذا ننفيها بيمن بالاصل عقلائي، نعم كذلك. قال واحتمال غفلته، واحتمال غفلة الفاسق، واحتمال خطأ الفاسق، هذا لا منفي بالاصل المجمع عليه لدى العقلاء. فلا بد ان تكون شهادته مقبولة، والحال ماذا؟ والحال ان الاجماع قائم. قال مع ان شهادته مردودة اجماعا، الاجماع قائم على ان شهادة الفاسق مردودة حتى مع العلم بصدقه، حتى مع العلم بعدم كذبه. فمنه يعلم ان مناط الفسقية في الاية مو احتمال تعمد الكذب وجودا وعدما، بل مناط الفسقية عنوان الفسق والعدالة. وهذا المناط اذا صار فهو موجود في الاخبار الحسية. فاذا آية النبأ لا تختص بمن بخصوص الاخبار الحسية، وانما تشمل الاخبار الحسية ايضا. الا ان الشيخ الاعظم رحمه الله اجاب على هذا الاشكال بقوله قلت، يأتي السلام ان شاء الله والحمد لله.